بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: قال الإمام النسائي رحمه الله في عمل اليوم والليلة، كتاب عمل اليوم والليلة هو من كتب الأذكار الأدعية والأعمال الوظائف التي يقوم بها الإنسان من ذكر ودعاء ونحوه، طبع ضمن الكبرى، ضمن السنن الكبرى للنسائي، وطبع مفردا. قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا معاوية وابن حفص قال، ومعاوية بن حفص هذا ما هو مكثر، قال حدثنا السري بن يحيى عن الحسن عن عتي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمعتموه يدعو بدعوى الجاهلية، أي يفتخر بالأنساب وبالآباء الكافرين، فإن هذه من دعوى الجاهلية كما تقدم، ثلاث في أمتي من الجاهلية، فأعظوه بهن أبيه ولا تكنوا. وهذا توبيخ لمن يفتخر بالآباء الكافرين العاصين الجبابرة الفجرة، سواء كانوا من نسب عريق أو غير عريق، وإنما الفخر في طاعة الله. ويكون جزاء هذا أن يقال له: عظ هن أبيك، أي عظ ذكر أبيك. وقد فعل هذا أبو بكر رضي الله عنه حين تكلم عروة بن مسعود بكلام قال له: أمصص بذر اللات، قال: لولا يد لك عندي لجزيتك بها، أي أن أبا بكر كان من قبل ولا يزال، يعني في ذلك الزمن، ويده بيضاء عند العرب كلها من قريش ونحوها، يعرفون كرمه وشهامته وإحسانه، فأثر ذلك في عروة بن مسعود، لم يجبه بهذه الكلمة، ومعنى أنه يوبخه بآلهتهم التي يدعون أنها آلهة اسمها اللات، قال الله: فرأيتم اللات والعزى. وفيه توبيخ وتحقير من جعل مناط الكرامة غير الاستقامة، معاوية بن حفص الشعبي كوفي نزل حلب، روى عن إسرائيل وسعير بن الخمس والسري بن يحيى، صدوق، وقال الإمام النسائي في عمل اليوم والليلة في نفس الصفحة: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا عوف عن الحسن فيه متابعة للسري بن يحيى متابعة للسند كله إلى الحسن عن عتي بن ضمرة قال شهدته يوما يعني أبي بن كعب وإذا رجل يتعزى بعزاء الجاهلية هات لنا النهاية مادة يتعزى عزاء فأعظه بأير أبيه أي عظ أير أبيك ولم يكنه فيها أن الكنية للتشريف فلا تكون لذوي الإساءات إلا إذا كانت كنية على سياق اللقب السيء مثل تبت يدا أبي لهب وتب فكأن القوم استنكروا ذلك منه يعني كيف هذا الكلام فقال لا تلوموني فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لنا من رأيتموه يتعزى بعزاء الجاهلية فأعظوه ولا تكنوا فيه فضيلة الكنية قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في المجموع 28 صفحة 328 وبعدها وقد روى أبو داود في السنن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له أمن العصبية أن ينصر رجل قومه في الحق قال لا قال ولكن من العصبية أن ينصر رجل قومه في الباطل ضعيف هذا اللفظ ومن نصر الحق ليس متعصبا لقومه أو لغير قومه إنما المتعصب من نصر الباطل إذا كان في جانب من ينصرهم ومن يودهم نصرة الحق مأمور بها وقال خيركم الدافع عن قومه ما لم يأثم وهذا ضعيف إن ضعفه الألباني وقال مثل الذي ينصر قومه بالباطل كبعير تردى في بئر فهو يجر بذنبه وقال من سمعتموه يتعزى بعزاء الجاهلية فعظوه بهني أبيه ولا تكنوا كل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية هذا كلام جيد وكل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية بل لما اختصم رجلان من المهاجرين والأنصار فقال المهاجري يا للمهاجرين وقال الأنصاري يا للأنصار قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم وغضب لذلك غضبا شديدا تعزى بعزى الجاهلية التعزي الانتماء والانتساب إلى القوم يقال عزيت الشيء أو عزوته أعزيه وأعزوه إذا أسندته إلى أحد والعزاء والعزوة اسم لدعوة المستغيث وهو أن يقول يا لفلان أو يا للأنصار ويا للمهاجرين وذكر الحديث وقيل أراد بالتعزي في هذا الحديث التأسي والتصبر عند المصيبة وأن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون كما أمر الله تعالى ومعنى قوله بعزاء الله أي بتعزية الله إياه فأقام الاسم مقام الصدر الأول هو الصحيح. من تعزى أي من انتمى وانتسب إلى الجاهلية وأفعالها فأعظه بهني أبيه ولا تكنه. ففيه أن الانتساب إلى أعمال الجاهلية وإلى أفعال الجاهلية من مسائل الجاهلية، وأن مثل هذا الذي لا يزال وفي الإسلام في الإسلام ولا يزال ينتمي إلى وينتسب إلى الجاهلية وأعمالها أنه مذموم ويستحق التوبيخ. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم واتركوا ما يقول آباؤكم، أي نهاهم عن أزاء الجاهلية ومتابعة أقوالهم وأفعالهم الخاطئة. وفيها أن الإسلام يؤثر في صاحبه إيمانا وخلقا وهدى، وينتقل نقلة عظيمة من أفعال قبيحة إلى أفعال حميدة، ويخرج من ظلمات إلى نور. وهكذا الفقه أيضا يؤثر في صاحبه تأثيرا بليغا، فينقله من الجهل ومن آثار الجهل الجاهلية وما تلقاه عن آبائه وأجداده إلى أخلاق حميدة ومكارم عظيمة في أقواله وأخلاقه ومعاملاته وعقيدته وسائر شؤونه. ومن لم يؤثر فيه الإسلام نقلة من أعمال الجاهلية فلا تزال آثارها فيه وإن كان مسلما، يأثم على قدر تلك الآثار. ومن لم يؤثر فيه العلم نقلة من أعمال الجهل والسفه والطيش وسوء الأدب إلى الخلق الحسن والمعاملة الحسنة والعقيدة الحسنة وما إلى ذلك، فلا تزال فيه آثار الجهل وبواقي الجهل، ويأثم على قدر تأثره بذلك الجهل، يسيء إلى نفسه ويضعف عمله بالعلم بقدر ذلك. وعلى هذا فليكن العلم ناقلا للشخص من جهل إلى علم، ومن ضلال إلى رشد وهدى، ومن ظلمة إلى نور. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وهكذا العلم شأنه إلا من لم يعمل به، وإلا هكذا شأن العلم، أنه يهذب النفوس ويزكي الأخلاق ويربي العباد تربية حسنة عظيمة على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أجل ذلك يصير ذروة، من أجل ذلك، من أجل التعلم والعمل والتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصير في المجتمع مرموقا مبجلا محترما. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، من يرد الله به خيرا فقهه في الدين، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فلو أنه مثلا حفظ القرآن والكتب الستة وغير ذلك ودرس وبرع، ثم لا يزال مع الرشوة ومع الخمور والفساد والزنا، هذا لا يزيده علمه إلا وبالا، ولا يرفعه عن حاله، ولا يعني ماذا يزيده إلا سوء حال. والأدلة على ذلك كثيرة. وإنما العلم يرفع من عمل به بقدر عمله به، وإلا صار حجة عليه، والقرآن حجة لك أو عليك. هذا مناط المسألة ومحور الكلام فيها. على هذا فالتعزي بعزاء الجاهلية وأعمال الجاهلية والفخر بالجاهلية وما إلى ذلك كبيرة، ما هو من صغائر الذنوب، كبيرة. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح صحيح البخاري عن ابن عباس: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ المسلم بغير حق ليهريق دمه. فقرنه مع عظائم وجعله من وجعله أبغض الناس، وهذا لا يكون إلا في حق عظائم الذنوب. فهو في سنة الإسلام، في سنة الإسلام وطريقة الإسلام وهدي الإسلام، وما زال يريد طريقة الجاهلية وسنة الجاهلية وأقوال الجاهلية وأفعال الجاهلية، صلى الله العافية. وقد أبان شيخ الإسلام ما يتعلق بالجاهلية في قول مختصر كما قرأناه فيستفاد. ولا يعني أن وجود تلك الجاهلية في شخص أنه يكفر بها، لا، فقد يكون مسلما وعنده مسألة ومسألتان والثلاث ونحو ذلك من وسائل الجاهلية يجب عليه التوبة منها، مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته. ولا تكون الجاهلية بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقة، لا، وإنما تكون جاهلية في شخص دون آخر مطلقة، كأن يكون في كافر بحت أو في بلد دون آخر مطلقة، كأن تكون في بلاد الكفار، وإن وجدت فيها بعض يعني الأقليات المسلمة فهذا لا يدل أنها ما هي جاهلية ولا هي كافرة، بلى هي جاهلية وكافرة وإن وجدت فيها أقليات مسلمة، لأن الشأن ليس لتلك الأقليات فهي في غربة. وإنما الجاهلية المطلقة قبل البعثة، أما بعد البعثة فتكون نسبية. بذا قال شيخ الإسلام كما مر بنا في اقتضاء الصراط المستقيم، ويكون في الشخص بعض مسائل الجاهلية وهو مسلم مؤمن وهو عاصي فاسق مرتكب لبعض العظائم على ما تقدم. الحديث قال هذا حديث حسن، وهو الحديث الأول إلا أنه خالفه في اللفظ وأيضا فيه متابعة في السند. الحديث أخرجه الإمام أحمد فقال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن الحسن عن عتي، وهو لا يزال هو الحديث هو فيه بعض المتابعات فقط، وهذه المتابعات لها قيمتها عند المحدثين، متابعات هذه يسوقها الإمام مسلم، فالشيخ رحمه الله يسلك مسلكه مسلك البخاري وأمثال هؤلاء في سوق المتابعات، وإن كان اللفظ واحدا لقوة المتن، فكلما ازدادت المتابعات وانحصر الحديث إلى الطبقة العليا من التابعين والصحابة زاد قوة، حصر المخرج. عن عتي بن ضمرة عن أبي بن كعب أن رجلا اعتزى انتسب من العزو وانتمى بعزاء الجاهلية فأعظه ولم يكنه، فنظر القوم إليه فقال للقوم، نظروا استغربوا هذا القول، كل عظ هن أبيك، لأن هو الذكر فرج، إني قد أرى الذي في أنفسكم إني لم أستطع إلا أن أقول هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا سمعتم من يعتزي بعزاء الجاهلية فأعظوه ولا تكنوا. حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عوف عن الحسن عن عتي عن أبي بن كعب قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عيسى بن يونس عن عوف عن الحسن عن عتي. أين انحصر المخرج الآن؟ إلى هذه المصادر عند الحسن عتي، ما زلنا مع الحسن. عن أبي عن أبي به قال حدثنا إسماعيل بن يونس عن الحسن عن عتي قال قال أبي به قال كنا نؤمر إذا اعتزى رجل فذكر مثله. قال الإمام عبد الله بن أحمد حدثنا كما في الزوائد المسند حدثنا محمد بن عمرو بن العباس الباهلي قال حدثنا سفيان عاصم عن أبي عثمان عن أبي أن رجلا اعتزى فأعظه أبي بهني أبيه فقالوا ما كنت فحاشا، قال إنا أمرنا بذلك. إذن الحديث بلغ إلى الصحابي وصار يعني متابع، كل من ذكر فيه توبعوا إلى الصحابي، فمخرجه الصحابي أبي بن كعب رضي الله عنه. هذا حديث صحيح، وعاصم هو ابن سليمان الأحول. هذه الأحاديث كلها رد على العصبية وذم لها ومدح للتجرد للحق وللسنة وللهدى، فبلاء عظيم على العباد من العصبية، وفتنة عريضة فتنت بها أمم من آدم، من ذرية آدم فما بعد، يعني من بني آدم فما بعد. وقد يسر الله نبذة وهي لمحة لا على سبيل الاستيعاب، وإلى الباب أوسع، عبارة عن محاضرة في رسالة أضرار الحزبية على الأمة الإسلامية عن هذا الموضوع، موضوع العصبية وأضرارها. إلى هنا وفقكم الله.